وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا. وكما تعلمون إخواني أو اعلموا رحمكم الله أن هذا هو اللقاء الختامي لدروسنا قبل العيد إن شاء الله عز وجل. فأردت في هذا اللقاء أن أتكلم معكم في بعض الأمور العامة إضافة إلى الدروس المعتادة. وكما تعلمون أن الفتن في بلادنا بدأت تطل برأسها، وكلما مر علينا يوم أتت فتنة أعظم من التي سبقتها، وهي سنة كونية وقضاء الله عز وجل وقدره، فلزاما علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره. وما يقدره ربنا عز وجل في كونه لا يخلو عن حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن كانت لي من كلمة أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تكونوا في غاية الحرص في هذه الفترة المقبلة، وأحرص ما تحرصون عليه أمسكوا ألسنتكم، وإياك أن تخوض أو تتكلم في أمر لا يعنيك، وإياك ثم إياك أن تنشغل بما لا يعنيك، واحرص على طاعة ربك، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان، وما فيه من العبادات وفضائلها لا يخفى عليك. أما أنك تنشغل بما أوقعنا فيه أهل البدعة وأعداء الأمة وأحكموا سيطرتهم وقبضتهم على البلاد وأصبحوا يحركونها كما يريدون، فالحذر الحذر من ذلك. فإن اشتد الأمر فاتصل بمن تثق فيه لتستضيء بكلامه وتستنير برأيه، وإن أشكل عليك الأمر فالزم بيتك، فإن الأمور في غاية الخطورة وفي منتهى السوء. ومن هذا سنقرأ سويا هذه الرسالة التي وزعت عليكم قبل قليل، وهي بعنوان من هم العلماء، للشيخ المبارك عبد السلام بن البرجس رحمة الله عليه. وهي عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ قبل أن يتوفاه الله عز وجل، وهي مناسبة ومهمة، خاصة أن من تزيى بزي أهل العلم كثر، وأصبح من الأمور المستسهلة أن يجتمع أقوام تزيوا بزي العلم الشرعي، وبعد مناقشات ومداولات يخرجون على الناس ببيانات، ويلزمون الأمة بإلزامات، ونظر العامة إليهم فقالوا هؤلاء هم العلماء. وهذا عياذا بالله من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا التي نزلت بالأمة، أعني بذلك الديار المصرية. ورحمة الله على الإمام مالك، قال أخبرني رجل أنه دخل على الإمام ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، ووجده يبكي فارتاع لبكائه، قال يا إمام مالك، أمصيبة نزلت؟ قال بل أشد. قال وما هي؟ قال سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال أي ربيعة، إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. أي الذين يتكلمون في شرع الله عز وجل بغير علم. واعلم أخي أكرمك الله أن هذا الذي نتكلم به الآن وتسمعه بأذنك هم يرددونه ويصمون به غيرهم، وهذا من عجب العجاب. فيقف العامي متحير لا يدري من يصدق وكلام من يصدق في من، فيقع العامي في حيص وبيص. وحقيقة الأمر إخواني أن الذي يحدث ويقع ليس وليد يوم وليلة، وهذا الذي ينبغي أن تنتبه إليه. ده ترتيب محكم على حين غفلة من أهلها. أحكموا الأمر ومهدوا له منذ زمن بعيد، وكان الناس يتكلمون ويحذرون ولكن ببعض الألفاظ الخفية حتى لا يتفاقم الأمر. فكان جل الكلام أحرصوا على طلب العلم وأتقنوا الطلب حتى لا تنخدع. وحتى كلما رأيت رجلا يتكلم أو يسمع تصغى إليه بأذنك وأنت لا تدري ما يقول نظرا لقلة العلم والأصول عندك. لذلك من العزيز أن نستدرك ما فات. صعب، لما تفاقم الأمر ويكاد أن تقول العقد انفرط وليس لنا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقرأ إخواني سويا هذه الرسالة ونمعن فيها النظر وإن أخذت من الوقت ما أخذت. من هم العلماء؟ للشيخ المبارك عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. وهذا الرجل إخواني أثنى عليه الأثبات في العلم، وهناك كلمة مشهورة للشيخ الفوزان في هذا الرجل قال: ومن طعن فيه فكأنما طعن في الصحابة. عبد السلام ابن برجس، فإن وجدت له رسالة مخطوطة فبادر بشرائها ولو لم تملك من المال إلا ثمنها. فالرجل رحمة الله عليه شرح الله صدره وكان مقررا ثابتا لمعتقد أهل السنة والجماعة. النسخ في نسخ يا مصطفى ولا انتهت؟ اللي ما معوش نسخة يا أخوانا يعني يعلن عن نفسه حتى تأتيه النسخة. وأخواتنا النساء إن كنا يحتاجن شيئا من النسخ فليرسلن إلينا ورقة وبسرعة. نعم، الشيخ الفوزان كل أخ معه ورقة وقلم، ورقة والقلم، ونقرأ سويا بشيء من التدبر. وإن احتاج الأمر ليس استدراكا على الشيخ رحمة الله عليه ولكن من باب البيان نعلق، وإن أشكل عليك شيء فلك أن توقفنا حتى نزيل الإشكال. قال الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الذي سمعتموه كانت خطبة الحاجة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا بدأ بوعظ وإرشاد وتبيين للأمة يبدأ في غالب أحيانه إن لم يكن في كلها بهذه الكلمات المباركات التي سمعناها. ومن السنة إذا ابتدأ رجل بخطبة لإخوانه على المنابر أو في الدروس أن يستفتح بهذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: ثم إن موضوع كلمتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية لاحتياج كل فرد من أفراد الأمة إلى معرفته والإلمام به، وما طرأ على هذه الأمة من النقص والضعف إلا من جراء التفريط في معالم من معالم الدين الإسلامي. ومن هذه المعالم احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع. طبعا هذه الكلمة، كلمة احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع، هذه الكلمة لا يختلف فيها أحد قط. يعني حتى إذا تكلمت بها أمام مبتدع ضال في البدعة إلى آذان يقر بهذه الكلمة. ولكن الخلاف الذي ينبغي أن يحرر والضابط الذي ينبغي أن يوضع: من هم العلماء؟ من هم العلماء الذين نحترمهم ونقدرهم ونعرف قدرهم ونأخذ بفتواهم ولا نتجاسر عليهم بعلو صوت ولا بمخالفة إلا إذا خالفوا الدليل وحاشاهم؟ هذا هو موضوع هذه الكلمة. ولغرو أن يكون هذا الموضوع من معالم الدين التي إذا ضيعت صدع بالدين صدع وسقط منه بناء، فإن العلماء هم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة، وهم حملة الدين، وبهم وصل شرع الله وتعالى إلينا. فإذا لم يحترم هؤلاء ولم تعرف حقوقهم فلا تسأل عن الفوضى في الناس، فلا تسأل عن الفوضى في الناس فيما يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينهم. ومن هنا فإننا سنتكلم عن موضوعنا هذا في ضوء النقاط التالية. قوله فلا تسأل عن الفوضى في الناس، الأمر واضح، ولعلكم تلاحظون في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا محل الشاهد، بمعنى يستحيل أن يعيش الناس في بقعة من بقاع الأرض إلا ولهم رئيس، وأعني بالرئيس هنا رئيس في العلم، لابد أن يرئسوا أحدا عليه. طيب لا يجد عالما أو انبهروا بمبتدع فيجعلونه رئيسا. وتخيل إذا كان الغراب دليل قوم، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فكيف يكون حال من يتبعه ومن تحت ولايته وجعله رئيسا له؟ الأمر واضح. لذلك لما فقد هذا في مصرنا، وأقولها بملء الفي، لما فقد هذا في مصرنا اتخذ العامة رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوضى ليس لها نظير، والفوضى في الديار المصرية بالذات منذ زمن بعيد، يعني إن شئت فقل من أول القرن التاسع عشر، من أول عام 1900 بعد سقوط الخلافة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد بدأت الفوضى. كان قبلها ولكن كانت مقننة، بعد هذا التاريخ انتشرت ولم يعد هناك رأس يلتف الناس حوله. وعدم وجود الرأس وعدم التفاف الناس حوله والثقة فيه له أسباب عدة، من أعظمها أن هذا الذي رؤس سواء من قبل ولاة الأمور أو من علو صوته أو غير ذلك، التمس فيه العامة التفلت من الشرع الذي يدعو إليه، ففقدت مصداقيته أمام الناس. أنت تدعو إلى كذا وكذا وكذا، وهذا يتنافى مع عملك. أيضا كانت هناك ثوابت في الدين، ثوابت ما فيش فيها نزاع البتة، فوجد العامة الرؤوس يطعنون في هذه الثوابت، بل وصل الأمر والبجاح منهم أنهم جعلوها من الدين، وأعني بذلك الشركيات في توحيد رب الأرض والسماوات وبناء المشاهد على القبور وجعلها في المساجد. هذا أمر ما كان فيه نزاع البتة، بل كان من أهم الأمور التي من أجلها أرسل ربنا عز وجل النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بعامة الناس يرون الرؤوس يقولون هذا هو الدين وهذا من توحيد رب العالمين، ولا حرج أبدا أن يصلي العبد في مسجد به قبر طالما أنه يقصد رب الأرض والسماوات. فلما سمع العامة هذا الكلام من الرؤوس فقدوا الثقة بهم وحق لهم ذلك. فإذا سأل سائل ما تقولون في كذا، بدأ التلاعب والتلون والتحريف لنصوص الشريعة. فمسألة ألا يوجد رأس يلتف الناس حوله ويكون أهلا عالم عامل بعلمه ورع تقي نقي إذا رجع يرجع عمدته الدليل، ستكون فوضى. وانظر إلى بلاد مصر، لا تخرج بعيدا، حسبنا مصرنا. وانظر إلى الفوضى والتلاعب والكلام الفج الأصلع الذي يصدر من جمع من الناس تجمعوا وتزيوا بزي الشريعة وبدأوا يتكلمون هذا هو الدين. واعلموا أن هذا مقصود ومرتب له. لما؟ لتتفسخ البلاد، وكل يسعى إلى مصلحته. ومن أجل ذلك لا ندري، وأنا في شك كبير أن اللقاء لن يعود، وهذا يحملني أن أخلص لكم في النصح، ووالله ما غششتكم قط على حد علمي. إخواني، فتن عظيمة فتريثوا ولا تتعدلوا. وإن أشكل عليك أي أمر فابتعد، فلأن يسلم دينك وتلجأ ويؤتى بك إلى الله وتلقى منيتك وأنت سليم خير لك من كل شيء. يبقى الشاهد، حتى لا نخرج عن موضوعنا ونتطرق لأمور محزنة، نريد أن نعرف من هم العلماء والفوضى التي تولدت من عدم وجود ذلك. لذلك لا أنسى ونحن في بلاد الحجاز، وكان في بعض الأحيان بيننا وبين الشيخ المبارك العلامة ابن باز آلاف الكيلومترات، وكانت تحدث لنا الفتوى، فما كان يجترئ القاضي الذي نحن في المنطقة الخاصة به أن يفتي. يقول لك لا، نرجع إلى اللجنة هي التي تفتي. لذلك كانت الأمور محسومة ومحزومة. لما؟ رؤوس من أهل العلم الثقة فيهم موفورة. لما شاهده الداني والقاصي والعمي وغيره من الرأس ما رأى منه إلا كل تقوى وورع والتزام بالنصوص. من الطرائف الشيخ كان بيدي محاضرة، الشيخ ابن باز كويس، وتكلم في مسألة معينة، فبعد أن تكلم قام ليصلي النافلة، فإذا بشاب في المرحلة الابتدائية قام إلى الشيخ، قال له يا شيخ، قال نعم يا ولدي، قال الفتوى التي أفتيت بها على خلاف الحديث، قال أي حديث؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. أنت متخيل هديت في المرحلة الابتدائية وخذ الكتاب معه وراح للشيخ؟ فكان من رد الشيخ يا بني ائت بالحديث وصحته ونرجع عن الفتوى. أنتم متخيلين يا مشايخ؟ الحديث أصلا لا يصح، ولكن الشيخ ما أراد أن يقصر بخاطر الغلام حتى لا يولد فيه الخوف والجبن، قال له لا، ائت بالحديث وصحته، فإن صح نرجع عن الفتوى. فرجع الغلام وبحث وخلاص الباقي معروف. فرأس مثل هذه يلتف حولها الجميع ولا يتردد قط في قبول أي حرف يصدر منه. لما؟ وجدناه يمتثل لما يقول ويلتزم بما يدعو إليه. وهي دي الإشكالية التي حلها من أعز وأصعب الأمور. ومن أجل هذا مسألة الترأس والتصدر دون إذن من الأكابر مرفوض في شرع الإسلام، مرفوض مرفوض مرفوض. وإياك أن تظن أن من الترأس والتصدر القراءة في الكتب كما نصنع، لا والله، نحن نعرف قدرنا حق المعرفة، ولا يعرف قدرنا من المخلوقين إلا نحن، فنحن لا شيء، ولكن نخشى أن يتصدر من لا شيء ويتبجح ويغتر به العامة فتحدث الطامة الكبرى. الرسالة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، فأمعنوا فيها النظر وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمخالفات. يقول النقطة الأولى فضل العلماء وبيان مكانتهم في الشرع، الثانية من هم العلماء، الثالثة حقوق العلماء علينا، الرابعة مشكلة القدح في العلماء التي بعدها ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، التي تليها آثار العلماء على البلاد والعباد. فضل العلماء ومكانتهم في الشرع، فإن النصوص من الكتاب والسنة تتابعت على بيان فضلهم، وأجمعت الأمة على علو منزلتهم وشرف عمله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية من سورة آل عمران. ففي هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى أولي العلم من خلقه على أجل مشهود عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وهذا يدل على فضل العلماء من وجوه كثيرة، منها أنه تعالى استشهد بهم ولم يستشهد بغيرهم من البشر، ومنها أنه تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، ومنها أيضا أن مضمون هذه الشهادة تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشهد من خلقه إلا العدول، ومنها أنه سبحانه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. فهذه الأوجه وغيرها دالة على مكانة العلماء العلية وعظم قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضلهم في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، مما يدل على غاية فضلهم وشرفهم، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى: هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بأحكام الشرع عامة، عالما بجزاء الله عز وجل، هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ الجواب: كلا، لا يستوون، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. اكتب عندك في الهامش: لا يستوون لا في الدرجات ولا في الدركات. لا يستوون لا في الدرجات ولا في الدركات. ما المعنى المراد بذلك؟ في الدرجات أي إذا عملوا بعلمهم، لا يستوون مع من لا يعلم، عملوا بعلمهم. طيب، خالفوا علمهم بعملهم، لا يستوون في الهبوط في الدركات مع من لا يعلم. لذلك في أثر عن منصور ابن زاذان قال: يبدأ بالعلماء قبل عبدة الأوثان، أي يبدأ بهم في العذاب قبل عبدة الأوثان، فيقولون: كيف يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال لهم: لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم، ده أنت رجل على علم، فكيف يخفى عليك هذا؟ لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم. يبقى لا يستوون فينها في الدرجات ولا يستوون فينها في الدركات. ومما يدل على فضلهم في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اكتب عندك في الهامش: وأي ثناء وأي فضل جاء في الكتاب والسنة لأهل العلم، وأي ثناء وأي فضل جاء في الكتاب والسنة لأهل العلم يحمل لزاما على من عمل بعلمه. يحمل لزاما على من عمل بعلمه. كل النصوص الشرعية الواردة في تفضيل أهل العلم في الكتاب والسنة، العلماء ورثة الأنبياء، وفضل العالم كالعابد كفضل القمر على كفضل الشمس على ضوء القمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه النصوص ليست على الإطلاق، بل لابد أن تقيد بمن عمل بهذا العلم. وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذه شهادة من الله تعالى لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. والحكمة هنا هي العلم النافع والعمل الصالح، فهذا طرف مما جاء في كتاب الله تعالى في فضل العلماء وبيان منزلتهم في الشرع. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالثناء عليهم والحث على توقيرهم واحترامهم لعظم العلم الذي قام بهم ولشرف العلم الذي وقر في أفئدتهم. أفئدتهم هنا بمعنى قلوبهم. فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا هو العلم المستلزم للعمل، فدل الحديث على أن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا وفقه لهذا الفقه ويسره له. وهذا هو مقام العلم ومفهوم الحديث، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا مشاهد ملموس. فإن من لم يكن فقيها في شرع الله سبحانه وتعالى عالما بأحكام دينه وقع في الخطأ والزلل في كثير من عباداته ومعاملته، بخلاف العالم فإن عباداته ومعاملته مبنية على الحدود الشرعية والنصوص، فلا يقع في آدائها خلل إلا ما ندر مما لا يعصم منه أحد من العلماء وغيره. ومما ورد في السنة في بيان فضل العلماء وعلو شأنهم ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هذا الحديث إن شئت أن تقول تقسيم الناس باعتبار العلم والعمل به وإبلاغه. تقسيم الناس باعتبار العلم والعمل به وإبلاغه، يعني كل من يقرأ الحديث لابد أن يعلم أين هم ومن أي الأقسام هم. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى جعل النبي عليه الصلاة والسلام العلم كالغيث، أصاب أرضا فكانت تقسيم الأرض اللي هي تقسيم من تلقى العلم، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. أرض أنزل الله عز وجل عليها الماء قبلت الماء وأخرجت ما فيها من الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. قسم ثاني أجادب، كل ما في الأمر أن الماء نزل فأمسكته وحافظت عليه، فجاء الناس وأخذوا منها الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. طيب القسم الثالث وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. القسم الثالث أرض نزل عليها الماء بعد ثواني لا يوجد فيها شيء من الماء ولم تنبت شيئا من الكلى. يبقى عندي تقسيمة الأرض بالنسبة لنزول المطر ثلاثة أقسام. القسم الأول أرض قبلت الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير فأكل الناس منها وحمدوا لها ذلك. القسم الثاني أجادب لا تنبت ولكنها تحافظ على الماء، أوعية علم أو أوعية ماء. القسم الثالث إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. دي تقسيمات الأرض بالنسبة للماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث عالي القدر، وهو مادة دسمة في الوعظ والإرشاد. لأن يا أخوانا أريد منكم أن يكون هدفك وأنت تدعو الناس أن تبين الحقائق، وإن استطعت أن تجعل كل من يستمع إليك أنك توجه الكلام له بمفرده فنعم خطيب القوم أنت. يعني استطعت إن مرشد يقول ده الشيخ بيكلمني، جمال الشيخ ما بيكلمش إلا أنا، مصطفى ما يقصدش إلا أنا، دي براعة براعة. كيف تتأدى لك باختيار الموضوع المناسب الذي يمس الجميع؟ احنا بنتكلم دلوقتي علم وإلقاء العلم على الناس. مثله كمثل المطر ينزل من السماء، أصبح الأرض ثلاث أقسام، كذلك الناس بالنسبة لطلب العلم ثلاثة أقسام، كل واحد لابد أن يعرف من أي الأقسام هم. هذه الأقسام منها المحمود ومنها المذموم، فمن كان من الأقسام المحمودة فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن كان من الثانية فليستدرك ما فاته قبل فوات الأوان. هو ده الغرض من مثل هذا الحديث. يقول: ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بليغان. الأول: تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث أي بالمطر، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع. يبقى هنا العلة المشتركة بين المطر وبين العلم، المطر به حياة الأرض والعلم به حياة الأرواح. أدي معنى كلمة بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع. فالماء تحصل به حياة الأرض كما قال جل وعلا عن الغيث: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كما أن العلم والهدى تحصل به حياة الروح كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اكتب عندك في الهامش: وصفة الحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الشرع. وصفة الحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الشرع. وعليه فيصير معنى الآية: استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. التشبيه الثاني: تشبيه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محل للتقبل، فالأرض ينزل عليها المطر كما أن القلوب يقع عليها العلم، فهذا محل للعلم وهذا محل للماء. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظ وفهم العلم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عندك الأرض كم قسم يا أخوانا؟ ثلاث أقسام، فلا بد أن يكون الناس ثلاثة أقسام. هنا بقى المطلوب بإنصاف وبعدم حيدة وبعدم مداهنة وبعدم مجاملة. ضع نفسك في الموضع المناسب لك. ولا تعلم أحد، وإن وضعك الناس فإياك أن تصدق ما هي إلا مجاملات. القسم الأول من جمع بين الفضيلتين، بين الحفظ للشريعة الإسلامية والفهم فيها، فهو يحفظها، يحفظ نصوصها بحفظ القرآن والسنة، وهو في نفس الوقت يفهم مراد الشارع من هذه النصوص فيوفق لموافقة الصواب. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث بقوله: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. وقوله قبلت الماء هذا كناية عن الحفظ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا كناية عن الفهم وعن النفع، فهو منتفع في نفسه نافع غيره. هنا يا أخوانا مسألة مهمة، وهي مسألة العمل بالعلم. العمل بالعلم دي إشكالية كبيرة، وأكثر الناس يعانون منها من يطلبون العلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ومن الناس من تكون عنده القوة العلمية أكثر من القوة العملية، فعنده من العلم ما يعرف الصواب من الباطل والطيب من الغث إلى غير ذلك، ولكن عند العمل تضعف قوته العملية، فهو عالم ما لم يحضر العلم، ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال. وهذا أغلب المشتغلين بطلب العلم والمعصوم من عصمه الله. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله عليه. المشكلة يا أخوانا تنشأ منين؟ وركزوا معايا أو فيها بحيث نعالج أنفسنا أنا وأنت. المشكلة يا مشايخ تنشأ من عدم ترسيخ المعتقد في البداية، عدم رسوخ المعتقد. بمعنى إيه؟ في عقيدة عندنا، العقيدة دي عبارة عن كلمات استلت من النصوص وسمها العلماء عقيدة رسخت في القلب. كلما كانت هذه المعلومات يقينية وكلما رسخت في القلب وفهمها المسلم واعتقدها لمعتقد الصحيح ينشأ من ذلك العمل. عدا ذلك ما تضيعش وقتك. طيب أنا عندي معتقد، المعتقد عبارة عن إيه؟ والله عبارة أن الشريعة جاءت لنسعد في الدارين. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا يا أخوانا بحيث الكلام ده نطبقه وننقله للناس. يبقى أنا عندي شريعة بنص التنزيل، من تمسك بها يسعد في الدارين، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فمن اتبع، عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن، دي مقومات الحياة السعيدة على وجه الأرض، ما فيش غيرها. عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن، مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. يبقى المعلومات دي عندي في قلبي رسخت. طيب لما ترسخ المعلومة ولا تؤثر في السلوك، هنا لابد أن يحدث وقفة بين العبد وبين نفسه، ويجري مع نفسه هذا الحوار: سؤال، الشريعة جاءت لنسعد في الدارين، نعم حق حق، طيب أنت تريد أن تسعد في الدارين؟ الجواب لا يحتاج، نعم أريده. طيب لما لم تعمل بالشريعة التي اعتقدت أنها جاءت لتسعد في الدارين؟ الكلام ده لازم يتقلك. زي بالضبط كده بتقول لابنك الذي أغدقت عليه بكل النعم، اسمعش الكلام ليه؟ لما لم تسمع كلامه؟ وأنا صنعت لك وصنعت وصنعت وصنعت، الواد يضع وجهه في الأرض ومش عارف يرد عليك. مرة مع مرة مع مرة يبدأ الواد يستيقظ من سباته ويهم من رغدته ويفيق. ده اللي احنا عاوزينه مع انفسنا. يبقى عندنا علم ما هو ميسور ان شاء الله، وحفظه ايضا ميسور. طب قضية العمل، تخلف العمل ليه؟ لما تخلف العمل عن العلم؟ بالرغم ان العلم صحيح، تخلف يا اخوان عدم احكام المسلم لامر العقيدة، لان العقيدة كما قلنا عقد القلب على الايمان بقضية معينة ايمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. بل عندي معتقد، ايه المعتقد اللي عندي؟ ان الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ده معتقد تولد من نصوص. عندي عقيدة ان الشريعة شملت كل مناحي الحياة. ده معتقد تولد من النصوص وثبت في القلب. اين اثره على السلوك؟ تخلف العمل عن العلم يلزم منه ان طالب العلم يقف مع نفسه. يبقى ان اناس قبلوا العلم وفهموا وعملوا به، ديت الطائفة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القسم الثاني من الناس: من حصل على فضيلة من الفضيلتين وهي الحفظ فقط، رزقه الله تعالى حافظة قوية فحفظ القرآن والسنة لكن لم يؤت فهما لمعانيها والاستنباط الأحكام منها. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث في قوله: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. خد بالك الفرق بين الاثنين إيه. الاثنين يعملون بالعلم، خد بالك كويس، لأن أجمع العلماء على أن القسمين من السعداء. وعندنا في شرع الإسلام يستحيل أن تكون هناك سعادة بعلم دون عمل. أنتم معايا؟ يبقى هنا فيه عمل. طب أمال القسم الثاني تخلف ليه؟ القسم الثاني يعمل بما علم به، وإذا أشكل عليه أمر سأل. أما من أراد أن يسأله عن نصوص الأدلة فهو كالسيل الهادر، يبقى يحفظ، واخد بالك؟ وهذا موجود بكثرة. كان من جملة الشيوخ الذي أخذنا عليهم حفظ القرآن بالتجويد برواية حفص آية في الحفظ، ولكنه كان لا يعرف معاني الكلمات ولا معاني الآيات، ما يعرفهاش. تقول له معنى الآية إيه؟ يقول لك مش عارف، ولكن هو بيعمل بما علمه من الحلال والحرام، فإذا أراد شيء بيسأل. أما معاني الآيات ما يعرفش عنها حاجة خالص. وكذلك كثير في السنة يقرأ النصوص الأحاديث ولا يعلم عنها شيء، فإذا سئل والله مثلا الآية الفلانية في سورة كذا، يقول لك في سورة كذا رقم كذا، وخذ القراءات بتاعتها هي، ويسرد عليك القراءات وهو لا يعلم عن معانيها شيء. يبقى هؤلاء الناس قسم أجادب، جاء العلم فحفظه وعاء علم، وفي نفس الوقت عمل بالعلم الذي تعلمه. أما أنه نزل عن الأول مرتبة، أن الأول كان يستنبط الأحكام ويعرف دلالات الألفاظ ويعرف ما تحويه من معان وينشر هذا العلم. ده القسم الأولاني والقسم الثاني. هذان القسمان هم السعداء، وهم أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلهم الفضل الكبير على الناس بما حفظوا عليهم من دينهم وبما استنبطوا من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم، فكانوا كما قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم منها يموت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. اكتب عندك: والأولى قوله تعالى، والأولى قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل التفسير: والنقص من أطرافها هو موت العلماء. إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. القسم الثالث: من حرم الفضيلتين فلم يعط حفظا ولم يعط أيضا فهما، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا ثدي الجهل ورضوا به، فهو وصف الذين لا يوصفون بسواه، حتى ولو توددوا بالزبرجد ولبسوا أنعم اللباس وركبوا أهنى المراكب. هذه هي الأقسام التي ذكرها الحديث، ثم بعد ذلك بين أحكامها. ووجه القسم الثالث في الحديث مع أنه لم يعط حفظا ولم يعط فهما، أن العلم بين يديه مبثوث، وأهل العلم في بيوت الله يتكلمون، ومع ذلك هو يعرض عنهم ولا يأتي إليهم، فهذا هو القسم الثالث.
مرحبا، ازيك يا مرحبا، كيف حالك؟
يقول: فأما القسمان الأول والثاني، ما الذي بعدها؟ فالإشارة إلى حكمهما في قوله تعالى: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، أي علم في نفسه أولا ثم أبدى علمه إلى الناس فانتفعوا به في تبيين الحلال والحرام. الوجه القسم الثاني فيه أن الناس أتوا إليهم فسألوهم عن النصوص الشرعية فأعلموهم بها. أما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمه في قوله: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فظهر بهذا التشبيه في هذا الحديث فضل العلماء ومكانتهم وعموم نفعهم. ومما ورد في ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم يبين فضل العلماء بيانا كافيا من وجوه عديدة: تعظيم الملائكة لأهل العلم وحبهم لهم، ولذا فإنها تضع أجنحتها لهم رضا عنهم وتوقير لعملهم هذا وتعظيما لهم. وقد فسر قوله تضع أجنحتها ببسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي كما قال الإمام مالك، وذهب آخرون إلى أن هذا الوضع حقيقي وهو تواضع وتوقير وتبجيل، اكتب جنبها وهو الصواب. ومن أوجه بيان فضل العلماء في هذا الحديث أنه أخبر أن كل مخلوق في السماوات وفي الأرض يستغفر لهذا العالم، حتى أن الحوت الذي في الماء لينطق بالاستغفار فيطلب المغفرة لهذا العالم. والحكمة في ذلك، والله تعالى أعلم، أن العالم هو سبب نجاة العباد بما يأمرهم به من معروف وينهاهم عن منكر، وفعله هذا يعود على كل مخلوق بالنفع والبركة، فالحيوانات تصيبها بركة طاعة العباد، والعباد كما تؤثر عليهم معاصي العباد، وكذلك الأرض والشجر ونحو ذلك. فلما كان فعل العالم بتعليم العلم والدعوة إلى الهدى يعم نفعه كل موجود جوزية من جنس عمله، فجعل من في السماوات ومن في الأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. ومن أوجه بيان فضل هذا الحديث في بيان هذا الحديث لفضل العلماء أنه قارن بين العالم والعابد، وهذه المقارنة تبين منزلة كل واحد منهما. فالعالم بالنسبة للعابد يشبه بالقمر بالنسبة إلى الكواكب، وبهذه المقارنة يتميز ويتجلى فضل العالم على العابد. بعدها وكيف بمن سوى العابد؟ فالعالم بمنزلة القمر الذي يضيء الآفاق كلها ويمتد نوره من أقطار العالم، أما العابد فهو بمنزلة الكوكب، وتعرفون أن الكوكب لا يتجاوز نوره نفسه أو ما يقرب من محيطه. ولذا قال ابن عباس وغيره من السلف: ولا يصح مرفوعا فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ويبين هذه الحقيقة ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. فقال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسألك. فانصرف فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا. فقال: أترونه كفر في ساعتي؟ ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. قال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. فقال: وكيف؟ قال: يقول لذلك كن فيكون. قال إبليس: أترون ذلك لا يعد نفسه؟ وهذا يفسد علي عالما كثيرا. انتهى. فمن هذا الأثر يظهر لنا البون الشاسع بين العالم والعابد، ويظهر لنا ما للعالم من فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الناس. طبعا الأثر واضح غاية الوضوح، وهذا يدل على خطورة الجهل، وعلى أشد الخطورة ممن يعبد الله على جهل. ممكن تعرض عليه شبهة وهو لا يدري، كما وسوس الشيطان ذات مرة لعابد من العباد الجهال، رأى فأرة تحتضر فقال له: ارحمها يرحمك الله. فحملها في جيبه وبدأ يصل وهو لا يدري أنها نجسة وأن صلاته باطلة لأنه تعمد ذلك. يبقى مسألة الجهل في العبادات أو عند العباد هذه بلية عظمى ومصيبة كبرى. ومن أوجه فضل العلماء في هذا الحديث أن جعل العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله تعالى، فورثتهم خير الخلق بعدهم. وقد دل ذلك بمفهومه على أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث. كما أفاد أيضا حث الأمة على طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم من على الأمة. كما أفادت أيضا محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لمورثهم، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان به. اكتب عندك. وقال أبو الدرداء: لا تزالون بخير، لا تزالون بخير، ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. الأثر ده مهم جدا، لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. أعيد، لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. يقول: فهذا جزء يسير من النصوص الشرعية الواردة في شرف العلماء وعلو منازلهم وبيان مكانتهم في الدين، اختصرنا عليها مراعاة للاختصار، وإلا فهي كما قال الشاعر: وكم في كتاب الله من مدحه له يكاد به ذو علم فوق السها يسمو، وكم خير في فضله صح مسندا عن المصطفى فاسأل به من له علم، فلست بمحض فضله إن ذكرته فقد كل من إحصائه النثر والنظم. وإذ قد بينا بعض فضائلهم فإننا ننتقل إلى النقطة التالية، وهي تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء. وهذا النقطة اللي هي عنوان الرسالة، وهي قطب الرحى في هذه الرسالة. يبقى كل النصوص الشرعية الواردة في الفضل لابد أن نعرف على أي تنصب حتى يعلم ويقدر ويحترم ويبدل ويسمع لقوله ما لم يخالف الدليل. يقول: وهذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع الآن غصصها ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى. الشيخ عبد السلام البرجس عاصر فحول العلماء، لأن في أواخر حياة الشيخ المبارك ابن باز رحمة الله عليه بدأ أهل البدعة يطلون برؤوسهم، وفعلا غرهم حلم الشيخ، لأن هؤلاء المبتدعة كأمثال من أتى إلى ديارنا وتكلم وغيرهم من أصحاب اللسان المعسول، كان النظام هناك في غاية الشدة عليهم، وكانت شفاعة الشيخ المبارك تحول بين النظام وذلك، وهذا على أيدينا، فغرهم حلم الشيخ فتطاولوا عليه بالكلام. فمن أجل هذا أشار الشيخ ابن برجس إلى هذا، لأن هذا الكلام عاصرناه، وتجرأ أحدهم وبدأ يصم العلامة ابن باز واللجنة الدائمة بأنهم علماء سلطة، وهذا ليس بغريب على مريض القلب. فكيف لو أن الله عز وجل أبقى الشيخ إلى وقتنا الحاضر وعانى ما نعانيه؟ فالله عز وجل إليه المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمان، وأقولها بكل صراحة، قليل جدا، ولا نبالغ إن قلنا نادر، وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثير منها على أكثر من ينتسب إلى العلم اليوم. فليس العالم من كان فصيحا بليغا، بليغا في خطبه، بليغا في محاضرته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها. طيب، الأمور أصبحت تقاس بذلك، واخد بالك، ويبدأ من التراجم، ها أين مؤلفاته؟ وكم نشر من الكتب؟ وما مدى نفعه للأمة. وإذا نظرت إلى ما سطره بيمينه ما هو إلا تكرار وإعادة لمن قبله، كل ما في الأمر أنه قدم وأخر وحذف وزاد القليل ثم أخرجه في ثوب جديد بعنوان جديد. دنهيك إن لم يكن سرق ووضع اسمه عليها، وهذا كثير، وإلى الله المشتكى. يقول: لأن وزن العالم بهذه الأمور فحسب هو المترسب، وللأسف في كثير من أذهان العامة. وده المصيبة، يبقى أصبح المفهوم ده لابد أن يغير عند العامة. أنت من العالم، واخد بالك؟ اللي أنت فهمه ده غلط، واللي انت فهمه ده بعيد كل البعد عن الصواب، ما عندك سند ولا دليل. العالم ده له وصف تاني خالص، لا يوجد في من تنظر اليه، بل لا يقترب منهم بقليل ولا بكثير. يقول: لان وزن العالم بهذه الامور، اللي هي يا اخوانا البلاغه في الكلام والمحاضرات وكثره الكتب والمؤلفات، ولك ان تضيف الى ذلك كثرة السب والطعن في المخالف، أو الجرأة على الطعن في ولاة الأمور، واخد بالك؟ لأن كان في زمن من الأزمان من يسب ويشتم هو العالم، ومن يطعن ويسقط هو الإمام، فكانوا يذهب إليه وتغلق الشوارع من كل مكان. لما يسب ويشتم؟ جريء. وهل هذا من دين الله عز وجل؟ لذلك أنا ذكرت لكم مرة، قلت لكم أن المجتمع المصري اخترق، والاختراق شديد، وتمكنوا من ماذا؟ نشر الأمية الدينية بين مثقف المجتمع، مش عامة المجتمع، لا، مثقف المجتمع. لذلك البلية العظمى والمصيبة الكبرى أن الواحد فينا يقرر مسألة في شرع الله وينزل من يعترض عليه. يقول لي: ده كان ده حصل معي. قال لي: أنا بعترض عليك في كذا وكذا وكذا. فأنا بشيء من الصبر ألهمني ربي فقررت له المسألة. قلت له: لا، الصواب معي ومعي الأدلة. فقال لي: أتعلم من أنا؟ قلت له: علمي بك لن يغير في كلامي، لأن ده دين. والله يا أخوانا أخبرني أنه رئيس محكمة. قلت له: لو أنك أمسكت لكان أهون علي، أما أنك وقلت فاسمع مني، خلاص بقى ما هتحمل إيه؟ قلت له: هذا الذي نعاني منه الأمرين. قال: وما؟ قلت: الأمية الدينية عندكم، هو ده المجتمع بتاعنا. اخترقوه اختراق شديد، واخترقوا مين؟ الطبقة المثقفة. تجد مثلا أستاذ طبيب يقول لك: لا لا لا، كلامك ما يعجبنيش. قال: لا، ومن أنت أصلا حتى يعجبك أو لا يعجبك؟ ومن هنا لما اخترق، ركزوا، الله يبارك فيكم وفهموا، لما اخترق المجتمع وانتشرت الأمية الدينية عند المثقفين، أصبح الحكم على العالم بالهوى. والله ده لقد بيعجبني، وهو ده فعلا العالم. وإن نظرت إلى هذا تجد فيه كل نقيصة، لأن الذي حكم عليه ليس أهلا لذلك. عشان كده لعلكم تذكرون الذي يحكم على العالم بأنه عالم، العالم هو الذي يحكم. احنا مالناش دخل في القصة خالص، لا من بعيد ولا من قريب. احنا بنقول العلم ده بكابر عن كابر، بدايته الله عز وجل، ثم جبريل، ثم النبي الأمين، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعيهم، ثم علماء الإسلام، كله بيشهد لكله. فمن الذي شهد لك من أهل العلم أنك من أهل العلم؟ بس هو ده الضابط الذي سيدندن حوله الشيخ في النقاط أو في الكلمات الآتية. يقول: وبذلك انخضع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب غير العلماء، فأصبحوا محل إعدابه. فترى العامي إذا أسمع المتعالم من هؤلاء يديش بتعالمه الكذاب، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربه، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قبح الفتنة. فالعالم حقا من تولع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمفسر، واطلع أيضا على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه. فقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، فليرجع إلى هذا الجزء في الكتاب. وإن شاء الله سنقرأ الكتاب سويا بإذن الله إن أبقانا الله وأدام في اللقاء. يقول: ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية قد استغرق وقتا طويلا واستفرغ جهدا كبيرا، وأضاف إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم. وقد ورد في بعض الآثار أن موسى سأل ربه: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم. فمن كان هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل، إذ هو المبلغ لشرع الله تعالى، الموقع عنه سبحانه وتعالى، القائم لله عز وجل بالحجة على خلقه. ولو قل كلامه ونضر أو عدم تأليفه. بلك يعني ممكن تجد أن هذا العالم الإمام، ونروح بعيد لي، عبد العزيز الكناني، ما الذي نعرفه عنه؟ ناظر بشر المريسي، مظبوط؟ ناظر بشر المريسي مناظرة ستبقى إلى قيام الساعة طوضا شامخا وغصة في حلوق المبتدع. يبقى ممكن تجد العالم الإمام طوال حياته متمسك بشرع ربه، يعمل بما عمل بما علم، وبعد ذلك يعرض أمر للأمة فيقف كالطود الشامخ في موقف واحد وانتهى الأمر على ذلك. يبقى تنظر إلى مؤلفته فين؟ ما فيش، خلاص سيبك منه. من أين نفع الأمة؟ طب وهل هناك أحد نفع الأمة في قضية خلق القرآن كعبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل؟ لا يوجد، لا يوجد، ما هو واقع أمامنا. يبقى مسألة كثرة التصنيف والتأليف، لا، دع عنك هذا، هذا ليس بمقياس. فهنا فائدة مهمة: تبدو أن جذور الاغترار بمن كثر كلامه قديمة جدا وليس حادثة جديدة وليس وليدة الساعة. هذه الفائدة هي ما سطره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القيم النافع فضل علم السلف على علم الخلف، رادا به على من اغتر بكثرة الكلام واعتبره معيارا للعالم. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه الآن في الذكر اللي هو فضل علم السلف على علم الخلف: وقد ابتلينا بجهلة من الناس. ده ابن رجب من تلاميذ ابن القيم. وقد ابتلينا بجهلة من الناس، يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعده لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. ثم ذكر الثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وقال: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي هذا التفصيل تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أثر ابن مسعود وفيه أنه قال: إنكم في زمان، ابن مسعود يخاطب التابعين، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. انتهى كلامه رحمه الله. أظن والعلم عند الله الصورة بدأت تتضح. يبقى كثرة الكلام وكثرة الزعيق هذا ليس بعلامة، بل العكس. فيه نسخ يا مصطفى بقية من الرسالة؟ فيش؟ طب حد شفنا الأخ سمير يعجل ويصور شوية، بعض إخوة ما معهمش رسالة. وهو يشير إلى من توسع في القول في مسائل العلم، وهذا يجب أن يلحظ، فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤساء علماء، وهم إنما يتكلمون عما يسمونه بفقه الواقع. أما فقه الشرع وهو ما يسمونه بفقه الحيض والنفاس، فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح بحاجة ماسة إليه الناس. ولذا فإن فقه الواقع يجعلونه فرض عين على كل عالم وطالب علم، أما فقه الحيض والنفاس فهو فرض كفاية. أقول كيف لو رأى هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس وصرفوهم عن دين الله عز وجل وشرعه إلى أهواء سولها لهم الشيطان وصدهم بها عن سبيل الله تعالى، لا ريب أن تودعه رحمه الله أقوى وأن شكايته أحق. يعني بذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله على الجميع. ومما ينبغي أن يميز به من يطلق عليه لفظ عالم كبر السن، وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء، إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل كهذا شرط. نعم، لما؟ انتبهوا لدي كويس. كان في الصدر الأول كالإمام مالك والشافعي وربيعة وسفيان. يعني سفيان يقول: قالت لي يا أمي يا غلام أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم وأنا إيه؟ أكفيك بمغزلي، يعني روح اتعلم وأنا سأغزل وأبيع الغزل وأنفق عليك. الكلام ده هو إيه؟ صبي. فبدأ يطلب العلم، فتعاهدته أمه وقالت له: يا سفيان، إن تعلمت 10 أحرف ولم تزدك خشية لله وتقوى فاعلم أنها ضرتك وما نفعتك. اللي زي ده منذ نعومة أظفاره وطلب العلم. طب لما يوصل 20 سنة 25 سنة ده هو الإمام، هو الإمام، لأنه منذ نعومة أظفاره يطلب العلم ويطلب على الأكابر. مش زينا محاضرتين في الأسبوع وبناخد أجازة ومش عارف ايه؟ لا، ده انت اللي زينا كده لكي يقال عنه طالب علم 90 سنة طلب، على الوضع انت تطلبه. ما هو خليكم معي، احسبها بالفترة الزمنية، دوكها منذ نعومة أصفر عنده 6 سنين قاعد للطلب، ما روش غير كده. بياكل منين؟ امه بتغزل وبتجيب له لقمه وياكلها، ما عند وراءه غير ذلك. خلاص، يبقى كانه في طلب العلم على مدار الاربعين وعشرين ساعه يطلب اقل شيء 18 ساعه، ويطلبها من مين؟ من عالم، من امام. يوميا كده 18 ساعه في اليوم طلب، احسب شوف 20 سنه بكم يوم، واضرب تجد النتيجه لي انا وانت، لا 150 سنه طلب على ما نوصل. يبقى اصبح هنا مساله السن مهمه جدا في غايه الاهميه، وهذا الذي يعنيه الشيخ رحمه الله عليه. ومما ينبغي ان يميز به من يطلق عليه لفظ عالم كبر السن، وهذا وان لم يكن شرطا في بلوغ مرتبه العلماء، إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل كهذا، أن يجعل هذا كشرط لما يترتب على أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة، وأيضا لعدم قدرة كثير من الناس اليوم على تمييز العالم من غيره. طب كيف إذا كان مبتدع تأخذ عنه العلم إزاي؟ يبقى أصحاب الموازنات يردوا على الكلام ده، ده انت ما انتش عارف تميز العالم من غيره. طيب كيف وقد علمت انه مبتدع وتقول اخذ الحق واترك الباطل، وهل عندك آلية تحكم على الحق والباطل؟ ده انت رايح طالب علم، ده انت مسكين ما تحسن شيئا في شيء، فكيف تقول اجلس امام المبتدع اشوف الحق اخذه واشوف الباطل اخذه؟ هو هيجي هيكلمك يقول لك اسمع كلامنا اليوم عن البدع الذي وقعنا فيه، اكتب، هيقول لك الكلام ده؟ يستحيل، ده سيأتي عن البدع ويؤصل لها تأصيلا عجيبا يحولك كمثله. لذلك الذي نعتقد أن من دعا إلى مذهب الموازنات وإن سلم معتقده فهو مبتدع لأجل هذه الدعوة، لأنها من أخطر الدعوات في وقتنا الحاضر. يقول: وأيضا لعدم قدرة كثير من الناس اليوم على تمييز العالم من غيره، ولذا قال ابن مسعود فيما صح عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم. أكابر، أمين، عالم، ده ما عادش موجود إلا في حاجتين اتنين، تحت التراب أو في الكتب الصفراء. عشان كده قلت لكم مره ووصيتكم يا اخوانا، ربنا عز وجل اسعدك ورزقك بطالب علم من اهل السنه، الزق به وان عبس في وجهك، وان صدرت منه الفاظ لك ما تنبغي تحمل وخذ العلم عنه. ده اللي بقوله لكم. لما الأمر في منتهى السوء وفي منتهى الخطورة، ياريت تاخد بالك. يقول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم. عارف الأمين؟ أمانة في النقل، ينقل بأمان، فإن ثبت عنه مرة واحدة أنه كذب أو نسب إلى الرجل ما ليس منه أو غير وبدل وقطع في السياق، هذا غير أمين، لا يؤخذ عنه علم قط أبدا، حتى لو تاب وأناب. وش ضمننا؟ ده علم. علماء الجرح والتعديل قالوا الرجل ده كذاب يا اخوانا، قال لك كذاب، ايه كذب مره خلاص انتهى. طب تاب، توبته بينه وبين رب. اما في اخذ العلم دي قضيه تانية. امين في النقل، لا يكذب على العلماء ولا يقطع السياق ليغير المعنى المراد وينسبه الى العالم. ثبت هذا عنه مره واحده متعمد تسقط عدالته ولا يؤخذ منه علم، بل يعد من زمرة المردودين. يقول: ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا، واحد يقول لك ده مش صغير، ده عنده 55 سنة ووزنه 105 كيلو. لا مش كده خالص، ليس هذا هو المقياس. وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نص. يقول ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. ثم يعلل هذا التفسير فيقول: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعدلته وسفهاه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبه، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستذل الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقر والجلال والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه رحمة الله عليه. يقول، وهو كلام جدير بالتأمل: إن كان بعض العلماء يرى أن بعض الأصغر هنا هم أهل البدع، فإن الصغار هنا لفظ عام يتناول الصغير لفظا والصغير معنى، فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار وأخذ العلم عنهم ما داموا موجودين. أما لو كان الإنسان في بلد ليس فيها كبير وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس ويؤهله لتلقي العلم عنه، فلا بأس حينئذ للحاجة. بس خد بالك، هو هنا صغير وليس بمبتدع وليس بالقيعان، خد بالك من دي كويس. ولكن يبقى كأن الشيخ ابن برجة سود أن يقول: إحنا عندنا حالتين، شيخ كبير إمام أهل خبرة وحشمة ودربة، هذا لا شك نلزمه. طيب في بلد لا يوجد إلا صغير السن حدث ولكنه تعلم عن الأكابر، ولكن نظرا لصغر سنه لا يؤمن من أن تعتريه الحمية والحماس، فقال لك في هذه الحالة تأخذ منه للحاجة إلى ذلك. أما كونه مبتدع أو غير ذلك نأخذ منه، ما قال بذلك أحد. يقول: لكن العيب كل العيب أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم. هنا بقى مكمن الخطر. طب المسافة بعيدة ومفيش وقت. لا دي انت كده بعيد، كده انت بعيد خالص ولن تتعلم، وسيمر بك العمر والسن ويموت الشيخ وتندم ولا ينفع الندم، وتجد نفسك صفر اليدين، ما تعلمت شيء ولا تعرف شيئا في شيء، وتزداد المصيبة سوادا إذا احتاج الناس إليك وسألوك، وأخذتك شهوة العجب وشهوة الانتصار وترأست. هنا باطن الأرض خير من ظاهرها. يقول: هذا وهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع. أقول النافع لأن العلم قسمان، علم نافع وعلم ضار. فهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع الذين ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم، وهذه العلامات قد ذكر بعضها ابن رجب رحمه الله في كتابه الآنف لو فضل علم السلف على علم الخلف. سأنقل بعض كلماته رحمه الله بنوع تصرف. يقول رحمه الله في علامات ومميزات أهل العلم النافع: وهذه العلامات إنما نذكرها ليستطيع الإنسان أن يميز بين العالم وبين غيره من خلال هذه الصفات. يقول رحمه الله عن هؤلاء العلماء: إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح. يكرهون إيه؟ بقلوبهم، يعني من الداخل، مش أقول نعيب على الأخ الذي مدحنا، لا، ده من القلب يكره ذلك. ولا يتكبرون على أحد. اكتب أخي الفاضل عندك: وعلامات الكبر عند طالب العلم ثنتان. الأولى: لا يقبل الحق إذا عرض عليه. والثانية: إذا صوب في خطئه لا يرجع إلى الصواب. وعلامات الكبر عند طالب العلم اثنتان: إذا عرض عليه الحق لا يقبله، وإذا أخطأ فصوب لا يرجع إلى الصواب. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. ومن علاماتهم أيضا عندك إيه؟ ها؟ هذا كلامه: الهرب من الدنيا، وأولى ما يهربون عنها ها؟ وأولى ما يهربون عنها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك، يعني الرياسة أو الشهرة أو المدح، من غير قصد واختيار، كانوا على خوف شديد من عاقبته، وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم، فلا يفخرون على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل، إلا من خالف السنة وأهلها فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. يؤخذ من ذلك، أنا أرد على المخالف لا أتخطى المخالفة بس، أما ما صدر منه من انحرافات وتصرفات شخصية بينه وبين ربه لا أستغلها مادة لأسقط منه. هو ساقط طالما أنه خالف النصوص، هو لا وزن له طالما أنه ابتدع وخالف السنة. فإذا تعدى الراد إلى الأمور الشخصية فهذا من الفجور في الخصومة. أقف عند المخالفات ولا أتخطاه. أيضا لو أن شخصا قدح فيك، وخبلك، وعقد فصلا كاملا للقدح فيك، طب القدح عبارة عن ايه؟ عبارة عن طعون شخصية فيك بس، ما اقترب من عقيدتك وما اقترب من علمك. كل ما في الامر جاب تحريات عنك، فوجد ان انت مثلا فشلت في التجارة ومدين للناس والناس يطالبونك وانت تتهرب منه، وخبلك، وطلقت احدى نسائك ومعها 10 من الاولاد ولم تعطيهم شيء، فبدأ ينتقص من قدرك من هذا. السؤال بقى: لو انك رددت عليه لما قاله فيك فأنت تنتصر لنفسك. وضحت؟ عشان ناخد بالنا ونعلم من هو العالم، واخد بالك؟ يعني واحنا جالسين في مجلس الشيخ قال رجل للشيخ: يا شيخ، وأعني الشيخ ابن باز رحمة الله، إن فلانا وسماه، وهو رجل من أهل العلم الكبار ولكن عنده انحرافات، قال يا شيخ، قال عنك أنك أعمى البصر والبصيرة. فقال له الشيخ لا لا لا، لا أصدق فيه أن يقول علي كذا. قال يا شيخ والله إنه قال. قال لعله لا يقصد. قال يا شيخ قال وسماك. قال لعلها زلت لسان. قال هل لا ترد علي؟ قال إن أخطأ في العلم نرد عليه. ونحن جلوس، انتم معايا يا اخوانا؟ ما هو ده العالم بقى، أعمى البصر والبصيرة. قال لا أصدق فيه يا شيخ. قال أنا أنقل لك وأنت تعرفني. قال لعله لا يقصد. يا شيخ تكلم. قال لعلها سبق لسان. هل رددت علي؟ قال إن أخطأ علميا نرد عليه. بس أما تكلم فيا وقال وقال ما يقول. طب إيه أقصى حاجة عملها؟ إيه؟ إن أنا عملت معصية يا أخي بشر وأتوب إلى الله منها وعجزت. إيه الإشكال يعني؟ لكن تقوم وتسل سيوفك لأنه تكلم في شخصك ولم يتعرض لعلمك، ده أنت كده خرجت عن الوصف الذي ننشده ونأمله في الرجل ليكون عالما. يقول ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهله، فأنهم يتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. يبقى أنا غرضي نشر السنة وغرضي قمع البدعة، أما فلان نفسه ما يخصنيش. طب أنت بترد عليه، أنا ما رددت عليه لشخصه، أنا رددت عليه لبدعتي. طيب أنت تريد إسقاطه؟ لا ما أريد، أنا أريد إسقاط البدعة. فإن كان إسقاط البدعة لا يتم إلا بإسقاطه فنحن نريد ذلك، واخد بالك؟ يبقى فرق بين الكلام عن المخالفات العلمية وبين الكلام عن الانحرافات الشخصية والزلل. فرق بين هذا وذاك، تسلم وتغنم كثيرا. ومن علاماتهم أيضا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكران لذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ابن المبارك وهو من علماء القرن الثاني يقول هذا عن نفسه. تخيل بقى لما يصف الشيخ ابن باز أعمى البصر والبصيرة، اللجنة الدائمة، لا ده لجنة علماء السلطة، واخد بالك؟ وهكذا كما نسمع. طيب يبقى في هذه الحالة سيسقط، وإذا سقط سقطت معه العلوم الشرعية التي ننشدها. ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العامي وأمثاله أن يميز بين من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذا اللفظ. والفائدة المرجوة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عداهم من متكلم فصيح وكتاب وكاتب كبير ممن ليس من أهل العلم. وبعد أن بيّن ابن رجب رحمه الله علامات ومميزات أهل العلم النافع، فإننا ننقل من هذه النقطة التي وضحت إن شاء الله أو كادت إلى النقطة الثالثة. طيب يبقى هنا الشيخ، خدوا بالكم، بيتكلم عن علماء الربانيين الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم. يسيئون الظن بأنفسهم، يتجردون لله عز وجل، يعملون بعلمهم. ما تلبس واحد منهم ببدعة وما خالف أصلا، بل من الممكن تجده عالم رباني، واخد بالك، ولكنه لا يحسن إلقاء العلم أو خبرته قليلة، ده مش مقصود. أما كون إن يدخل في زمرة هؤلاء ولو من بعيد رجل عنده علم وتلبس ببدعة، هذا ما سمعنا به في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختناق. كل من تلبس ببدعة وإن كان من أعلم أهل الأرض يسقط، ولا كرامة ولا نعمة عين. حقوق العلماء علينا، يبقى هنا بقى العلماء الألف واللام هنا الايه للعهد اللي احنا لسه ايه ذكرنا. اعيد قراءة الفصل ده تاني، اعيده تاني. طيب، صحيفة رقم 6، سأعيد القراءة لأنني بليد الذهن سيء الفهم لعلي أستدرك ما فاتني، فمن أراد أن يتابع معي فجزاه الله خيرا على سعة صدره وتحملي، ومن اكتفى بما قرأ فله أن يستريح. تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء رقم 10. وهذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع الآن غصصها ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى. إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمن، وأقولها بكل صراحة، قليل جدا ولا نبالغ إن قلنا نادر. وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثير منها على أكثر من ينتسب إلى العلم اليوم. فليس العالم من كان فصيحا بليغا، بليغا في خطبه، بليغا في محاضراته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها، لأن وزن العالم بهذه الأمور فحسب هو المترسب، وللأسف في كثير من أذهان العامة، وبذلك انخدع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب غير العلماء، فأصبحوا محل إعجابهم. فترى العامي إذا أسمع المتعالم من هؤلاء يديش بتعالمه الكذاب، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربه، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قبح الفتنة. فالعالم حقا من تولع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمفسر، واطلع أيضا على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، فقد عقد ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية قد استغرق وقتا طويلا واستفرغ جهدا كبيرا، وأضاف إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم. وقد ورد في بعض الآثار أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم. فمن كان هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل، إذ هو المبلغ لشرع الله، الموقع عنه سبحانه وتعالى، القائم لله عز وجل بالحجة على خلقه، ولو قل كلامه وندر أو عدم تأليفه. فهنا فائدة مهمة تبين أن جذور الاغترار بمن كثر كلامه قديمة جدا وليس حادثة جديدة وليست وليدة الساعة. هذه الفائدة هي ما سطره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع فضل علم السلف على علم الخلف، رادا به على من اغتر بكثرة الكلام واعتبره معيارا للعالم. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه الآن في الذكر: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. ثم ذكر الثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك، وقال: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي هذا التفصيل تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة الظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أثر ابن مسعود وفيه أنه قال، أي ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علم وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو يشير إلى من توسع في القول في مسائل العلم، وهذا يجب أن يلحظ، فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤساء علماء وهم إنما يتكلمون عما يسمونه بفقه الواقع، أما فقه الشرع وهو ما يسمونه بفقه الحيض والنفاس، فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح بحاجة مس إليه الناس. ولذا فإن فقه الواقع يجعلونه فرض عين على كل عالم وطالب علم، أما فقه الحيض والنفاس فهو فرض كفاية. أقول: كيف لو رأى هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس وصرفوهم عن دين الله عز وجل وشرعه إلى أهواء سولها لهم الشيطان وصدهم عن سبيل الله تعالى، لا ريب أن تودعه رحمه الله أقوى وأن شكايته أحق. ومما ينبغي أن يميز به من يطلق عليه لفظ العالم كبر السن، وهذا إن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء، إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يدعى هذا كشرط لما يترتب على أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة، وأيضا لعدم قدرة كثير من الناس في اليوم على تمييز العالم من غيره. ولذا قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نصه، يقول ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. ثم يعلل هذا التفسير فيقول: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعدلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزل الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلل والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام جدير بالتأمل. إن كان بعض العلماء يرى أن بعض الأصاغر هنا هم أهل البدع، فإن الصغار هنا لفظ عام يتناول الصغير لفظا والصغير معنا، فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار وأخذ العلم عنهم ما داموا موجودين. أما لو كان الإنسان في بلد ليس فيها كبير وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس ويؤهله لتلقي العلم عنهم، فلا بأس حينئذ للحاجة. لكن العيب، كل العيب، أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم هذا. وهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع. أقول النافع لأن العلم قسمان، علم نافع وعلم ضار. فهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع الذي ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم، وهذه العلامات قد ذكر بعضها ابن رجب، قد ذكر بعضها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر. سأنقل بعض كلماته رحمه الله بنوع تصرف. يقول رحمه الله في علامات ومميزات أهل العلم النافع، وهذه العلامات إنما نذكرها ليستطيع الإنسان أن يميز بين العالم وبين غيره من خلال هذه الصفات. يقول رحمه الله عن هؤلاء العلماء: إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. ومن علاماتهم وهذا كلامه: الهرب من الدنيا، وأولى ما يهربون عنها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك، يعني الرياسة أو الشهرة أو المدح، من غير قصد واختيار، كانوا على خوف شديد من عاقبته، وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يخاف على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علاماتهم أيضا: لا يدعون العلم ولا يفخرون على أحد، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنهم يتكلمون فيها غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. ومن علاماتهم أيضا أنهم سيئون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليه، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكران لذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العمي وأمثاله أن يميز بين من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذا اللفظ. والفائدة المرجوة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عداهم من متكلم فصيح وكاتب كبير ممن ليس من أهل العلم. وبعد أن بين ابن رجب رحمه الله علامات ومميزات أهل العلم النافع، فإننا ننتقل من هذه النقطة إلى التي وضحت إن شاء الله أو كادت، إلى النقطة الثالثة، وهي حقوق العلماء علينا. قال: حقوق العلماء علينا. حقوق العلماء منها ما يطالب به تلامذتهم، ومنها ما يطالب به عامة الناس. ونحن هنا نذكر بعض الحقوق المشتركة بين تلامذتهم وبين العامة. فمن حقوقهم علينا توقيرهم واحترامهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. يقول طاووس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر العالم. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع تحت باب تعظيم المحدث وتجليده، ذكر أثرا عن كعب الأنصاري لا بأس بإراده من باب الاستئناس به. يقول كعب: ثلاث نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن إيه؟ ها؟ وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس: ذو السن وذو السلطان بسلطانه. والحامل لكتاب الله من هذا الباب قصة عبد الله بن عباس المشهور عندما أخذ بركاب ابن ثابت زيد بن ثابت، فقال لزيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ابن عباس: إن هكذا نصنع بالعلماء، أو هكذا يفعل بالعلماء. وقد عوتب الشافعي رحمه الله تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فحق العالم علينا أن نتواضع له وأن نجله ونقدره وأن نحترمه. ومن حقوق العلماء أيضا، ولعله من أعظم الحقوق، الدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد تقدم الحديث في قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وثبت في سنن أبي داود أو لعله الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعنى يصلون يعني يدعون. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم علينا في هذه الدنيا من معروف العالم الذي يدلنا على ما يسعدنا في الدين والدنيا. ومن حقوقهم أيضا ما جاء عن علي أنه قال، كما ذكره ابن جماعة وقبله ابن عبد البر، أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عام وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن بيدك إليه، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحد، ولا تطلبن عثرته، وإن زلت قبلت معذرته، وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم لخدمته، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذ الكسل، وتشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع في هذه الوصية ما فيه الكفاية. فهذه جملة من حقوق العلماء علينا، وهي كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها. فمتى عملنا بها مخلصين لله تعالى فقد قمنا بواجبنا تجاههم، وهيأنا أيضا لهم الجو لإعطائنا مزيدا من العلم من علمهم ومعارفهم. ولذلك يقول ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. فحسن المعاملة مع العالم تشرح صدره، فينعكس ذلك على إعطائه، فيعطي عطاء جيدا مثمرا، كما أن سوء معاملته أو عدم التأدب معه يؤثر على إخراجه للمعلومات. لذلك يقول الزهري: كان سلم يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وإذ قد بينا بعض حقوقهم علينا، فإننا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي مشكلة القدح في العلماء. يبقى من التدليس ومن الكذب أن يؤخذ هذا المقال للشيخ المبارك ابن برجس وينشر دون ذكر أول المقال. واخدين بالكم؟ يعني واحد مبتدع ضال يقول لك أهو كلام الشيخ عبد السلام ابن برجس بعنوان القدح في العلماء، ويأتي بالنصوص وينشره. طيب الشيخ هنا مشكلة القدح في العلماء الألف واللام هنا للعهد، وليست للعموم والاستغراق، للعهد، العلماء الذين ذكر الشيخ وصفهم. هذا دي شغل أهل البدع بقى، يمسك رسالة زي دي يقول لك أهو دكتور عبد السلام ابن برجس معروف، انظر ماذا تكلم وقال القدح في العلماء، ويبدأ يسقط النصوص على غير ما أسقطها الشيخ. يقول: تلك المشكلة التي كان للمستعمرين يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين. طبعا كلمة المستعمرين ك كلمة غير دقيقة، ولكن الشيخ ذكرها من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، بل الصواب المستغربين، وإن شئت قل المخربين. يقول: كان لهؤلاء يد كبيرة في بثها بين صفوف المسلمين ليقطعوا بها الصلة الوثيقة بين المسلمين وبين علمائهم، وقطعها قطع للدين، إذ العلماء هم المصدر لبيان شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن، وليس عدبا أن يصدر القدح في العلماء من أبناء المستعمرين كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين، وإنما العجب كل العجب أن يصدر هذا القدح ممن انتسب إلى الإسلام من الجماعات الحزبية، فإنهم الآن وللأسف الشديد يحملون لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم، طارة يرمونهم بأنهم علماء الدولة، وطارة بأنهم مشايخ حكومة، وطارة بأنهم تصاغ لهم القرارات، وأخرى بأنهم علماء حضوى نفاس وهلم جر. وهم في هذا القدح بين رجلين: إما مغرض له أهداف ومقاصد سيئة، وإما مخدوع مغرر به يصاغ له باطل في قالب حق فيخاله صادقا، أي يتخيله صادقا. والشبه التي ينخدع بها هؤلاء فيلصق بالعلماء مثل هذا الفراء يمكن نكشفها لكي، لكن الوقت لا قد يتسع لكشفها كلها، لكن أقتصر على أمرين لعل فيهما إزالة لما قد يتسرب إلى أذهان بعض الناس من هذه الشائعات والمفتريات. فأولا نقول إن العلماء يقيدون تصرفاتهم بالكتاب والسنة وبالمصلحة الشرعية المعتبرة، بينما تلك الجماعات الحزبية تنطلق في الجملة من العاطفة الإسلامية والعقل المحض، وقد تتلمس شبها من الشرع للتدليل على منهجها، فالأصل المنهج العاطفي أو ما يسمى أيضا بالشعور الإسلامي، ثم تلوى أعناق النصوص له أو تورد معزولة عن فهم سلفنا الصالح. فمثلا العلماء يرون أن مناصحة ولي الأمر تكون على الطريقة النبوية، فيتمثلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عياض ابن خلف: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يقول أئمة الدعوة رحمهم الله في ذلك كما في الدرر السنية الجزء السابع: وأما ما قد يقع في ولاة الأمور من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا أي الاعتقاد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبهم وعرف طريقة السلف وأئمة الدين. فهذا الأمر يوضح لنا أن ما يرضى به العلماء من المداهنة أو عدم الإنكار أو نحو ذلك أمر باطل، لأن الذي ينتقدهم هو يتصور أن الإنكار يجب أن يكون من على رؤوس المنابر وأمام الناس ويكون بالتشهير ونحو ذلك، وهذه نظرة لا يقرها الشارع بدلالة مثل هذا النص الصريح الواضح. فالعلماء يتبعون مثل هذا النص ويجعلون مناصحتهم سرية، ولذلك يثور الشباب ويقولون العلماء لا يتكلمون، العلماء لا ينكرون وهلم جرة، وهذا قد حصل نظيره في زمن عثمان، فإن التابعين جاءوا أو بعضهم إلى أسامة بن زيد فقالوا له: أولا تدخل على هذا الرجل فتكلمه، يعنون عثمان. فقالوا: أرأيتم أن، فقال أي القائل أسامة، قال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر أو دون أن أكون أول من فتح هذا الباب. يقول الحافظ وغيره: هذا الباب يعني باب الفتنة، يعني أن أول الفتنة إنما بالكلام ثم تدرج، حتى تكون باليد. وجاء عن ابن عباس كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه سأل سعيد بن جبير عن مناصحة الحاكم فقال: إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. فهذا وجه لعله يزيل ما ترصب في أذهان من نظن فيهم الخير، وإلا فمن غلب عليه الهوى فهذا لا حيلة فيه، لأنك لو تلوت عليه النصوص من القرآن والسنة لم يقتنع إلا بفعله. أمر ثان أيضا لعله يزيل ما ترصب في أذهانهم نرى فيهم الخير ونظن فيهم إن شاء الله الخير، هو أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يرون تلازما بين إنكار المنكر وبين تغيير المنكر. وهنا نرجو الانتباه قليلا، العلماء لا يرون تلازما بين إنكارهم لمنكرات الولاء وبين تغييرها، فإذا أنكروا عليهم فقد برئت ذمتهم وتغيرها ليس إليهم. بمعنى آخر نقول للتوضيح، نقول إن العلماء يأمرون ولكن لا يملكون شرعا ولا قدرا سلطة التنفيذ مع وجود الحاكم المسلم. واضحة؟ أما تلك الجماعات التي تثير مثل هذا الشغب وتلصق هذه الفرى بالعلماء فهي ترى التلازم بين إنكار المنكر وبين تغييره، فتراهم يرددون إنكارنا: أنكرنا ثم أنكرنا ولم يغيروا شيئا، وهذا خطأ مخالف لنصوص السنة التي وردت في معاملة الحكام الذي لم يكفر. فتأمل معي أيضا هذا الحديث وما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. معنى كره أي أنكر بقلبه، ومعنى أنكر بقلبه كما جاء في صحيح مسلم وتقدم قبل قليل الذي فيه: فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي كان عليه. فهذه هي نظرة علمائنا رحمهم الله في مثل هذه القضايا، فمن قدح فيهم ورماهم بالمداهنة وقلة العلم فإنما أوتي بجهله من قبل الأحكام الشرعية وبالنصوص النبوية. ولا ريب أيها الإخوان أن رمي العلماء بهذه الفرية جرم شنيع وصد عن سبيل الله. يقول أئمة الدعوة رحمهم الله كما في الجزء السابع من الدرر السنية: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب حرمان العلم النافع. انتهى كلامهم رحمة الله عليه. والعجب انطلاق البعض في قدح العلماء من جانب آخر لا يتطرق إليه القدح عند السالمين من الهوى، فالذي يقدح في العلماء لأنهم لم يبينوا للناس أمور السياسة، فيقول مثلا: ما هي قيمة العالم إذا لم يبين للناس قضاياهم السياسية التي هي من أهم القضايا التي يحتدون إليها التي تتعلق بمصالح الأمة؟ فهذا القائل ما أصاب في القدح، لأن العلماء كتبوا وألفوا ودرسوا السياسة الشرعية التي جاء بها الشرع ووضحها ونطقت بها النصوص، وهذا هو المطلوب منهم شرعا. أما إن كان مراده بيان الأخبار السياسية في المصطلح الحديث كوقوع حرب في مكان الفلاني وسقوط مدينة كابول من أيدي الشيوعيين إلى أيدي المشركين وتسجن وسجن واعتقال فلان وعلان، فهذا ليس من وظيفة العلماء المطالبين بها، وإنما هم مطالبون ببيان الأحكام الشرعية في جميع القضايا التي تعرض في المجتمع أو تقع في المجتمع، فإن عليهم أن يبينوا حكمها الشرعي. لذلك هل تجد الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب يتكلمون في مثل هذه السياسات؟ يتكلمون في مثل الآن أحوال السودان، أحوال البوسنة والهرسك؟ لا، لأن هذه بالجملة ووظيفة ولي الأمر أو من ينوب في ذلك، لكن يكون الكلام أدق. فإن أقول إن الغالب بل الأغلب على علماء الأمة عدم الخوض في هذه الأمور، وإن سألت عن الحدة فهذه مؤلفاتهم تنصع عن ذلك. نعم، يحثون الناس على الجهاد وعلى الإنفاق ونحو ذلك، أما أن يكون العلماء وكالة أنباء فهذا ننزه عنه العلماء. فعلماؤنا رحمة الله عليهم وحفظ الله حييهم يعتقدون شرعية الدولة ووجوب السمع والطاعة لها، وبما أنهم كذلك فهم يدركون هذه الأمور من حقوق الولاء بالجملة فلا يخوضون فيها. وأما من يخوض فيها وينتقد العلماء وإذا لم يتكلموا فيها أو من يجيبها على أعيان العلماء وطلبة العلم فيقرنها بمسائل العلم الضرورية فهو مفتون مغرض أو جاهل مفرط. ومن أشنع القدح في العلماء التهكم بهم عن طريق وصفهم بالانطواء على مسألة من الشرع هي من جملة عملهم، كما يقول بعضهم علماء حيض ونفاس. نعم، هم ولله الحمد علماء وفقهاء في هذين البابين العظيمين الذي ينبني عليهما الأحكام في العبادات والمعاملات والنكاح والطلاق شيء كثير. الناس أحوج إلى معرفته من الطعام والشراب، فضل عن معرفة أحوال القتال الأفغان والحكومة السودانية ونحو ذلك. الشيخ يتكلم بما كان في عصره. ولو وكلت إحدى الفتاوى العويصة في هذين البابين إلى أكبر فقهاء الواقع كما يقول لأعدم على لسانه ولم يستطع أن يتكلم في الحيض والنفاس، فكيف بالله يتكلم في قضايا الأمة التي يقولون هذا عين الجهل وعلمت الهوى؟ وبعضهم يقول ليس للعلماء في أكثر من بلد إسلامي إلا مسألتان: إعلان دخول رمضان وخروجه، والهجوم على من يسمونهم بالمتطرفين. نعم، هذا ولله الحمد مدح وليس عيبا، فهم يعتنون بدخول شهر الصوم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام حتى لا يقدم المسلمون يوما أو يؤخرون يوما في فريضة الصيام. وكذلك هم يهاجمون المتطرفين لأن التطرف مذموم شرعا وكذلك مذموم عقلا. ولذلك لما أصدر أحد المتطرفين كتابه المسمى معالم في الطريق المعني به سيد قطب، تصدى العلماء فبينوا له تطرفه ومجانبته للصواب وموافقته أو تبنيه لفكر الخوارج. ومنه العلماء مفتي الأزهر وشيخ مصر في ذلك الوقت حسن مأموم والشيخ عبد اللطيف السبك والشيخ محمد المدني وغيرهم، وأصدر هؤلاء فتاويهم بجهل مؤلف ذلك الكتاب وتخطئته وتضليله في هذا الكتاب. فهذا من مناقب العلماء وبيان فضلهم على الناس، لا من معايبهم ومن مناقصهم. ومما لا ريب فيه أن علماءنا في هذا البلد لهم دور بارز في الدعوة إلى الله تعالى. فهذا برنامج نور على الدرب يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يبينون من خلاله أحكام دينهم من عبادات ومعاملات. وهذه دروس العلماء في المساجد لا تحصى كثرة، وهذه مراكز الدعوة والإرشاد في كل مكان، وهذه توعية الحد، وهذه هيئة كبار العلماء، وهذه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجلس القضاء الأعلى. كل يدعو إلى الله في مكانه وعلى قدر استطاعته. نسأل الله تعالى لهم مزيد التوفيق والسداد. وفي ختام هذه النقطة أذكر كلمة لأبي القاسم ابن عبيد ابن عساكر نقلها عنه النووي في مقدمة المجموع، يقول فيها: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. الألف واللام هنا الاستغراق للعهد. وادين بالكم، ما هم دولت بيشخشوا بها أهل البدع ما تتكلم، ولكن ما الذي تعنيه بالعلماء؟ يقول أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة التي بعدها أهمية الارتباط بعلماء أهل السنة،
وأقصد بالارتباط أخذ المنهج عنهم وتلقي المعتقد السليم منهم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عندما تكلم عن الطريقة السليمة لأخذ العلم قال: ومن سلك طريقة العلم على ما ذكرنا تمكن من فهم جوانب من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أهله المجمع على درايتهم وهدايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، ومن سلك سبيلهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يوجب العمل به. انتهى كلامه رحمهم الله. فالارتباط بعلماء السلف أمر في غاية الأهمية، فبه سلم المرء من الانحراف والمعتقد والمنهج والسلوك. وتأمل معي نقلين سوف أتلوها الآن، يتبين لك ما كان عليه السلف رحمهم الله في الارتباط بالوثيق بسلفهم. فقد جاء في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمة الله عليه بترجمة أبي داود صاحب السنن أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه ودله، فهذا ارتباط في الهدي والدل والسمت، فكيف بالمعتقد والمنهج؟ النقل الثاني يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الإمام المشهور صاحب المذهب المستقل، يقول في كتابه صريح السنة في صحيفة 25 من هذا الكتاب: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي انقضى، إلا عمن في قوله الفناء والشقاء رحمه الله، رحمة الله عليه ورضوانه، في اتباع الرشد والهدي. ومن يقوم قوله لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، إلى آخر الكلام. فموطن الشاهد انظر إلى الارتباط الوثيق في التلقي بين السلف رحمهم الله، والذي أحب تجليته وإن كان بعض العقول سوف تستعظمه، أن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة ضرورة ربط العامة بشخص تمثلت فيه العقيدة السلفية والمنهج السليم. لما؟ ليأخذ عنهم المعتقد والمنهج بكل تسليم وقبول، لأن عامة الناس لا يميزون الصحيح من السقيم، فلا سبيل إلى ربطهم على الجادة إلا الارتباط بأشخاص تمثلت فيهم السنة. وذلك يقول الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. ويقول أحمد بن عبد الله بن يونس: امتحن أهل الموصل بمعاذ بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى، فانظر كيف جعل علامة تسنن الرجل محبة هؤلاء، وعلامة زيغه بغض هؤلاء. في هذا وأمثاله ربط للعام بهؤلاء الأعلام. ولقد قررت هذا الكلام فيما سبق في محاضرة عامة، فاستنكر بعضهم ذلك وتعاظمه ورماني بتعظيم الأشخاص وتقديسهم، وخطب في ذلك خطبة بينما هو وغيره يبجلون صغار الأسنان مما لا يصل إلى كعب هؤلاء العلماء الأجلاء رحمة الله تعالى عليه. والذي أريد أن أوصله إلى هؤلاء وأمثالهم أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقليد مما لا يسوغ له التقليد أو فيما ساغ له التقليد، فله أن يقلد، ليس معنى هذا الدعوة إلى التقليد، وإنما معنى هذا إصال السلسلة إلى صاحب الشريعة متصلة، وهذه السلسلة حلقاتها هم أهل العلم أهل السنة والجماعة، مثل ما أنا عليه وأصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اتصلت هذه السلسلة فأخذنا على علماء السنة وارتبطنا بهم، وعلماء السنة أخذوا على علماء السنة قبلهم، وهكذا وصلت السلسلة سليمة نقية إلى صاحب الشريعة. وهذا الموضوع يستحق الإطالة والتشعب، وفيه شواهد كثيرة من حال السلف رحمة الله تعالى عليهم في ارتباط بعضهم ببعض، وأخذ بعضهم عن بعض، وحث بعضهم الناس جميعا على الالتزام
بشخص تمثلت فيه السنة، ولذلك الشافعي رحمه الله يقول: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. قال له الربيع: تطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة قصد النبي، فهو كافر بالله العظيم، أو نحو هذا الكلام فيما ذكره القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في أولها في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الكلام للشافعي ومن غيره ليس المقصود به تبجيل الإمام وتقديسه لذاته، لا، إنما المراد أنه علم على السنة. ولذلك كان العلماء يقولون: نحن على اعتقاد أحمد بن حنبل، ولا أحد ينكر عليهم ذلك. ولذلك وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة قال: إني على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، وقبل العلماء منه ذلك وصححوا معتقده الأخير الذي مات عليه إن شاء الله تعالى. فيجب أن نعي هذه النقطة وأن ننتبه لها انتباها كاملا قويا، فما دخل النقص إلا يوم أن ضعف ارتباطنا بعلمائنا رحمة الله تعالى عليهم ميتهم وحفظ حيهم. النقطة الأخيرة في موضوع هذه الكلمة وهي أثر العلماء على العباد، والكلام على هذه النقطة يطول، إلا أنني أقتصر على خطبة الإمام أحمد التي صدر بها كتابه الرد على الزنادقة، إذ فيها ما يوضح جل آثارهم على العباد. وهذه الخطبة رويت عن عمر بن الخطاب كما في البدع والنهي عنها لابن وضاح، لكنها في صيغة الإمام أحمد أتم. يقول الإمام في مقدمة الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموت ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم ضال تائن قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس فيهم، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفسد الفتنة إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى. فهذه بعض آثارهم الحميدة على الناس. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم على الإسلام والمسلمين أحسن جزاء، وأن يثيبهم بقولهم الثابت، وأن يثبتهم بقولهم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت الرسالة. نسأل الله أن يغفر لمصنفها ولقارئها ولمستمعها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.